هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، أرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم سنتناول موضوعا طالما أثار مشاكل كثيرة فتسبب في أذى الآخرين. إنه موضوع يتعلق ببعض الأشخاص الذين يحاولون التحايل على الناس بطرقهم ووسائلهم غير المشروعة وغير اللائقة، والغرض منها طبعا هو لتحصيل المبالغ دون الاكتراث للمساوئ أو الأخطار التي ممكن أن تعقبها. هؤلاء نجدهم ينتشرون وللأسف وسط أغلب شرائح المجتمع، لهذا فتأثيرهم خطير لا يمكن التغافل عنه، بل يجب معالجته بكل جدية وحزم. تعالوا معنا نستمع إلى قصة طارق وكيف سقط أخيرا في قبضة رجال الشرطة بعد أن تسبب في إصابة العديد من المواطنين بحالات تسمم خطيرة كادت أن تؤدي بحياتهم. ولا تنسوا مستمعينا الكرام بأننا سنلتقي مع ضيفين من ضيوف البرنامج لتسليط الضوء أكثر على خطورة هذا الموضوع ومدى تداعياته، وهما سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والأستاذة التربوية كفاح الحداد من طهران.
أحبتي الكرام، طارق رجل اعتاد على الاحتيال وغش الآخرين، فهو يعيش على الخداع بأساليبه المتعددة وطرقه المختلفة. فمنذ كان صغيرا ألف ممارسة الحيل مع أولاد المحلة كما في المدرسة. بكل تأكيد كانت محاولاته الخداعة وحياله تلك هي لجمع المال فحسب، لهذا لم يكن يهم طارقا ماذا سيحل بالآخرين، ولم يهتم إن كانت الأموال التي يجمعها من هذا أو ذاك هي أموالا قد حرمتها تعاليم ديننا الحنيف، وأيضا لم تقر بها أعراف ولا تقاليد مجتمعاتنا. فهو على سبيل المثال يشتري من السوق بعض المنتوجات المحلية وبكميات كبيرة من بعض التجار، فيذهب بها إلى البيت، ثم يقوم بتغيير ماركة البضاعة من محلية الصنع إلى أجنبية، ليعود ويبيعها في السوق مرة أخرى إلى المشترين بأسعار مضاعفة. ولما ينتهي من فعلته يذهب إلى مكان آخر حتى لا يكتشف أمره، ويكرر نفس العمل مع أناس آخرين وفي مكان آخر وهكذا. ومرة أخرى مثلا نجده يقف عند إحدى محطات القطار أو السيارات ينتظر بعض الوافدين الذين يلتمسون المساعدة لإرشادهم إلى مكان ما، أو نجدهم بحاجة إلى من يساعدهم في تبديل العملة أو للحجز في فندق أو ما شابه. في إحدى المرات لفتت أنظار طارق عائلة من بعيد، وقف رب العائلة ينظر يمينا ثم ينظر شمالا لا يدري أين يتجه وبمن يستنجد، فقد كان بحاجة إلى من يساعده في الوصول إلى فندق قبل كل شيء. انتبه إليه طارق فتقدم نحوه ثم بادره بالسلام وسأله: هل أنت بحاجة إلى مساعدة؟ فرح الرجل الغريب عندما وجد أن طارقا يتكلم معه بلغته، تمسك به وقال له: الحمد لله والشكر، فقد بعثك الله إلي لتساعدني، أرجوك أن تدلني على فندق أولا، ثم أتوسل بك أن تساعدني أيضا في البحث عن مستشفى متخصص أعالج فيه ابني. والله لقد تعبت حتى وصلت إلى هنا، وكما تشاهد بنفسك فأنا حائر لا حول لي ولا قوة. أيها الأعزاء، لم يكن الرجل المسكين على علم بنوايا طارق، فقد سلم له نفسه وركب معه وعائلته سيارة الأجرة، ظنا منه أن طارقا سوف يكون خير عون وخير دليل له. انطلقت سيارة الأجرة، ورجل المسكين فرح جدا ومطمئن جدا بأن طارقا سوف ينجز له غايته ويحقق مراده. وصلت سيارة الأجرة إلى إحدى الفنادق العاصمة، ترجل طارق وطلب من الرجل أن ينتظره حتى يتأكد إن كان بالإمكان أن يحجز له غرفة ولعائلته أم لا. وفعلا دخل الفندق، وبعد لحظات خرج مسرعا طالبا من الرجل مبلغا من المال لدفع فاتورة الحجز. شعر الرجل بالراحة والأمان فأعطى بكل لهفة المبلغ، وظل ينتظر في السيارة بناء على رغبة طارق. مرت ساعة ثم مرت ساعتان وطارق لم يخرج من الفندق. مرت ثلاث ساعات والرجل على ذات الوضع لم يغادر سيارة الأجرة، لكن القلق بدأ يساوره فقرر أن يتأكد بنفسه. فدخل الفندق وتبين بعد التقصي والبحث أن طارقا غير موجود في الفندق أبدا، لأنه بكل بساطة قد أخذ المبلغ وهرب فارا دون أن ينتبه إليه أحد. نعم أيها الأعزاء، وفي أحد الأيام جاء طارقا محتال آخر مثله وقال: هناك في الأسواق أغذية معلبة قد انتهى تاريخ استخدامها، وسوف يضطر أصحابها إلى رميها في المخازن لحين إتلافها من قبل أجهزة الرقابة والسيطرة النوعية. وهنا تبادرت بسرعة إلى ذهن طارق الفكرة التي أراد صاحبه أن يرويها. قال طارق: نعم فهمت ماذا تريد قوله، فالفكرة رائعة جدا، أرجو أن تساعدني في جمع كل تلك الأغذية المعلبة من الأسواق ومن أصحاب المخازن في كل مكان، وسوف أقوم بتغيير تاريخ انتهاء المدة بطريقة خاصة. فرح صاحبه وقال: وكم يستغرق ذلك من الوقت؟ فأجاب طارق: لا عليك، نفذ الآن ما طلبته منك وسوف ترى النتيجة بعد أسبوع واحد لا أكثر. قال صاحبه: أمتأكد أنت؟ أجابه طارق: قلت لك لا تناقش يا أخي، نفذ أولا ما أقول وسوف نجني من هذه العملية أرباحا كثيرة. وفعلا بدأ طارق وصاحبه بجمع كل تلك الأغذية تقريبا، وبعد أيام كانت هناك أكداس منها في بيت طارق. بدأ طارق عمله المتخصص بتغيير تاريخ الانتهاء، ولما تمت عملية التزوير بنجاح بدأ طارق وصاحبه بإعادة عملية البيع في الأسواق. كانت فرحة طارق وصاحبه لا توصف، وهما يقبضان النقود الكثيرة التي جاءتهما جراء بيع الأغذية الفاسدة. لكن فرحتهما لم تدم، فقد أخذت حالة التسمم تظهر على المواطنين نتيجة الفعل غير النزيهة التي قام بها طارق وصاحبه، والتي بدأت تثير في نفس الوقت قلق الجهات المسؤولة وعلى وجه الخصوص تساؤلات عناصر الشرطة. وفعلا راحت الشرطة تجري تحقيقاتها بطرقها الأمنية الخاصة بشأن المتسببين في هذه الكارثة. ولم تمضي أعزائي المستمعين سوى أيام معدودات حتى تم العثور على طارق وصاحبه، فاقتدى إلى المحاكم الخاصة للتحقيق معهما.
إذن مستمعينا، بعد أن استمعتم إلى قصة طارق، نتوجه الآن إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عن رأي الشرع في هذه الحالة، وما هي النصائح والإرشادات التي يمكن أن نوجهها إلى هؤلاء؟ ومن جهة أخرى، ما هي العواقب التي جاءت في الشريعة على أمثال هؤلاء الذين يغشون المسلمين ويتاجرون بصحتهم دون خوف ودون حياء؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كلمة الغش كلمة كريهة، وهذه الكلمة تنطوي على معاني خطيرة للإنسان دنيا وآخرة. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى كره لنا الظلم، واعتبر أن الظلم من الأخطار الشديدة والتي ينهى عنها، والآيات عديدة في القرآن الكريم تحذر من الظلم. والظلم له عدة مصاديق، ومن أخطر مصاديقه هي المكر، الظلم، الغش، نعوذ بالله، السرقة، الخديعة، التلاعب بما يضمن ربحا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وآله كان دائما يتحدث عن أخطار هذه الحالات التي من ورائها يجني بعض ضعفاء النفوس أرباحا ظنا منهم بأنها تنفعهم، وهي في الواقع لا تنفعهم بل تضرهم وتدمر كل موجوداتهم. نحن نستعمل يعني أبسط مثال واضح، أن برميلا من العسل الخالص الثمين وتسقط عليه قطرة سم، يصبح هذا البرميل بكاملة غير صالح للاستفادة بل مضر وخطر. جميع ممتلكات الإنسان وما لديه إذا تخللها مال بسيط، سواء كان حصل بغش، بسرقة، بغصب، بأخذ مال اليتيم أو القاصر، نعوذ بالله، الغش سواء بالميزان أو الغش بالعين، هذا يدمر الحلال والمال كله بأكمله والعياذ بالله. وأي عاقل يقدم على عمل من هذا القبيل؟ ثم واحد سأل الإمام الصادق عليه السلام بأن أنا أجيب سمن وأقول بأني هذا السمن أبيعه على أساس سمن غنم، يعني حر باصطلاحنا بالعراق، ولكن أنا أخلطه وبحيث لا يظهر عليه. الإمام كان جواب لهذا الرجل بما يتناسب وعقل الرجل. الإمام أعطاه رادع وجداني، مش رادع شرعي، قال: أترى أنك ترضى أن يفعل هذا معك أحد؟ تأمل الرجل، قال: لا والله. قال: فكيف ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك؟ دعيني أقرأ لكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول النبي: من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود. طبعا النبي لما يقول مع اليهود له دلالة، لأن هؤلاء غشوا العالم قديما وحديثا ولا يزال غشوهم في كل المجالات، وهذا حديث أتركه، لازلت أقرأ حديث النبي: فليس معنا يوم القيامة، يحشر مع اليهود، لأنهم أغشوا الخلق للمسلمين. على أي حال، نحن علينا أن نتعامل بالوجدان قبل الالتزام الشرعي، لأن الشرع هو الوجدان، والشرع هو المروءة، والمروءة هي الدين. أي إنسان مروءته تقبل أن يغش مسلما، خصوصا من ائتمنه. يعني أنا لاحظت إنسان معي بالطائرة معه أوراق مكتوب عليها Made in German، يعني طباعة، وهو يأتي يلصقها على بضاعة وهي صناعة تايلاند. أعوذ بالله، هذا رزق حرام، والرزق الحرام يترتب عليه والعياذ بالله والعياذ بالله تأثير بالسلوك وتأثير بالشمائل وتأثير بالمستقبل وتأثير على الصحة. شهد الله، ولا حاجة إلى كلمة شهد الله، أن غالبا هؤلاء الذين يجمعون الأرباح بهذه الطريقة يغشون بالمكيال بالعين بالميزان مواد مستهلكة غذائية، يغيرون تاريخ الإكسباير وغيره، عليهم أن يعلموا وأن يسمعوني بأني عانيت وشاهدت العشرات بل المئات جمعوا الأرباح وصرفوها على الدواء والأطباء والمختبرات. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتكلم عن المؤمن ثم قال المؤمن لا يفعل كذا لا يفعل كذا، ثم قال المؤمن لا يغش أخاه. أخاه مو إلا الشيعي، مو إلا المسلم، مو إلا المؤمن. الناس اثنان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. حتى الكافر لا يجيز الإسلام للمسلم أن يغشه. أعود أقرأ الحديث، المؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتهمه ولا يقول له وأنا منك بريء. نسأل الله أن يبعدنا عن هذه المكاسب وهذه الحالات التي تدمر المجتمع وتفسد العلائق.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة السيد حسن الكشميري، نتوجه هذه المرة إلى الأستاذة التربوية كفاح الحداد من طهران لسؤالها عن الأسباب التي تدفع بهؤلاء إلى هذه الأساليب الدنيئة غير الإنسانية التي تضر بإخواننا المسلمين كما تضر بالنتيجة بالفاعل أيضا، وما هي الأسباب وراء ذلك؟ هل تكمن وراء الأسرة أم البيئة أم المدرسة أم من؟ لنستمع معا.
بالنسبة لهذا النمط من الشخصيات اللي تعتبر من الشخصيات المريضة والتي تؤثر عوامل عدة في دفعها إلى هذا السلوك الخاطئ، من أهمها الأسرة والبيئة. طبعا بالدرجة الأولى الأسرة التي تتعامل بهالمنطق، هذا التعامل سواء بين الوالدين أنفسهم أو بين الوالدين والأبناء أو بين الأسرة وبقية الأسر، تعود أبنائها على هذا السلوك الخاطئ وترسم لهم صورة أنه هذا هو السلوك الصحيح. وللأسف الأطفال منذ الصغر يقلدون ولا يفكرون مثلا في صحة أو خطأ الموقف، لهذا يتعلمون هذه الأساليب الخاطئة. أحيانا إهمال الولد وإهمال تربية الولد تجعله يتأثر بعوامل خارجية، مثلا من هم في المدرسة أو من هم في الشارع، من المنحرفين أو الذين يعلمونه على هذا السلوك الخاطئ ويجرونه إلى هذا السلوك الذي بالتالي يؤثر على حياته مستقبلا وعلى سمعته. طبعا هو في البداية يفترض أن يردع عن هذا السلوك مثلا وينبه سواء من الأقربين فالأقربين، لكن إذا كانت الأسرة هي تتبع هذا الأسلوب فمن المؤكد أنه ليست الأسرة هي التي تنبه الأولاد، وإنما سوف يظل يمارس هذا السلوك الخاطئ إلى أن يكبر. طبعا هذا يؤدي إلى أنه في المستقبل سوف يصبح عضو مضاد للمجتمع وشخصية معارضة للمجتمع، وسوف يمارس كل الأساليب الخاطئة في أي منصب كان فيه، وهذا طبعا سوف يترك آثاره الضارة على المجتمع ككل، يعني ليس فقط على شخصه، بالإضافة إلى أنه سوف يمهد لأنه يكون حتى أبنائه فيما بعد متعلمين لهذا السلوك الخاطئ. ولهذا السبب يفترض أنه في المناهج التربوية أن يعود الأبناء على أو يعرف في البداية يعرف الأبناء على السلوكيات الخاطئة وأهمية الابتعاد عنها وأضرار هذه السلوكيات الخاطئة على مستقبلهم وعلى حياتهم كي يتركوها ولا يقتربوا منها. وأيضا يلعب الشارع دورا مهما، علماء الدين مؤسسات الاجتماعية كلها تلعب دورا مهما في ردع الأولاد منذ الطفولة في إفهامهم أن هذه السلوكيات الخاطئة كي يتركوها. وشكرا لكم.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن مشاركتهما، كما نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. إلى اللقاء.